السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم نواصل الحديث في هذا الكتاب النافع في بابه، وكما قلنا وقال قبلنا أهل العلم إنه لم يسبق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى تصنيف مثل هذا الكتاب في هذا الباب، لم يسبقه أحد رحمه الله، نعم، إلا ما ذكر من شيء يسير عند المقريزي رحمه الله في كتابه الصغير الحجم النافع العظيم الذي هو تجريد التوحيد. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: يقول المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أراد بهذا الباب وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها سبحانه وتعالى.
فهذه الحمد لله هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الترجمة، هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الترجمة: وجوب احترام أسماء الله تعالى، الثاني الحذر من امتهانها أو احتقارها، وامتهانها واحتقارها بوضعها في غير موضعها، ومن ذلك تسمية من لا يستحقها بها، والأمر الثالث تسمية غير الله جل وعلا بها. وهذا يكون في الأسماء المختصة به، الأسماء المختصة به كما تقدم الكلام عليه البارحة. أما ما كان مشتركا فلا بأس. وقوله رحمه الله: لأجل ذلك، أي لأجل احترامها الذي هو تعظيمها، تغيير الاسم لأجل ذلك أي لأجل احترامها. ألم يقل: باب احترام أسماء الله تعالى؟ هذا هو القسم الأول من الترجمة. القسم الثاني: وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي تغيير الاسم الذي اختص الله به من تسمية من لا يصح أن يسمى به لأجل ذلك، لأجل احترام أسماء الله الحسنى. والاحترام هو التعظيم، لأن هذا من تحقيق التوحيد، لأن ذلك من تحقيق التوحيد. إذن فقوله: وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترامها الذي هو تعظيمها، لأن ذلك نعني الاحترام والتعظيم من تحقيق التوحيد. إذن فهذه الترجمة تفيدنا ثلاثة أشياء: وجوب احترام أسماء الله، والحذر من امتهانها أو احتقارها، وأيضا من تسمية غير الله بها، وهذا فيما اختص به سبحانه وتعالى من الأسماء. نعم،
أحسن الله إليكم. والأسماء قسمان: أسماء لا يسمى بها سواه سبحانه وتعالى، كالرحمن وخالق الخلق، رب العالمين، ورازق العباد، والرزاق، وأشباه ذلك. وأسماء يتسمى بها غيره،
فمثلا ما تطلق على شخص من المخلوقين اسم الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن عبد الرزاق. وهكذا فالأسماء التي اختص الله بها لا يجوز أن يسمى بها غيره، أما ما جاز ويشترك فيه المخلوق مع الخالق في الاتصاف به ولكل واحد ما يليق به هذا لا بأس به. فتقول الرحيم لفلان من الناس، تقول رحيم تسميه رحيم، تسميه لطيف، تسميه كريم، وهكذا. فهذه الأسماء يشترك فيها الخلق، ولكن للمخلوق ما يناسبه ولله جل وعلا ما يليق به جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وأسماء يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى، وللعبد فيها ما يليق به ولله ما يليق به سبحانه وتعالى، ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغيره سبحانه وتعالى. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم،
يعني الترجمة تنزل على ما؟
النوع الأول،
تنزل على القسم الأول، ننزلها وينزلها العلماء على القسم الأول، على الأسماء الخاصة التي اختص الله بها فلا يسمى بها سواه كالرحمن وغيره مما هو في بابه أو على بابه، أما التي لا يختص بها ويتسمى بها غيره فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يعني فلهذا سموني أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا العمل الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضوا وحتى تزول المنازعات، هذا شيء مطلوب، فالإصلاح بين الناس أمر مطلوب وقد جاءت به النصوص، والله يقول فيه والصلح خير.
لأن الحكم هنا الذي ذكره هذا في الحقيقة هو الصلح، قال فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، هذا هو الصلح، لأن مدار الصلح في الأحكام على الرضا، مدار الصلح على الرضا، فهنا يقول فرضي كلا الفريقين. أما الحكم على الإلزام، فالصلح مداره على الرضا لا على الإلزام، أما الحكم فعلى إيش؟ على الإلزام، هذا الخصم مع هذا ما هم كلهم يرضون سواء، فالذي لأجل ليكون الحكم في صالحه هذا يرضى والثاني ما يرضى، لكن حكم القاضي والحاكم ملزم. لكن هنا يقول فرضي كلا الفريقين، هذا صلح، قال فرضي كلا الفريقين، فما كان مداره على الرضا لا على الإلزام فهو الصلح. فقوله هنا فرضي كلا الفريقين يعني يصلح بينهم فيتراضون، كلهم يرضون بما يقول كلا الطرفين هذا وهذا، وذلك لما علموه منه رضي الله عنه من الصدق وعدم الغش وتحري العدل والإنصاف، فيرضون بما يقوله بينهم ويحكم به بينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا يدل على فوائد، منها ما ذكره المؤلف من احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، ولهذا غير اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح.
نعم.
وفيه من الفوائد أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده، هذا هو الأفضل، ولهذا قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح.
نعم.
وفيه من الفوائد شرعية،
وقد يكنى الإنسان بغير ذلك كالإمام أحمد رحمه الله أكبر ولده صالح وعبد الله هو الثاني، ولكن قيل إنه قد تكنى بذلك قبل أن يولد له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فالحديث ظاهر فيما ظاهر في أن الكنية إنما تكون بمن؟ بالكبير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل من أكبرهم؟ لك ولد؟ قال نعم، فلان فلان فلان، عد له ثلاثة. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فالكنية تكون بأكبر الأبناء، تكون بأكبر الأبناء. ومراد الشيخ بالأولاد هنا الأبناء على المصطلح الدارج على لساننا. الناس اليوم تقول الأولاد يريدون به الأبناء، يا ولد يريدون به الرجل، تمام؟ وإلا لفظة الولد تعم الذكر والأنثى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم فاحذروهم. لكن البنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلأن الزينة ظاهرة يتزين بها، المرء يمشي بأبناء الذكور معهم، تحصل له بهم إيش؟ الأبهة، وتحصل له بهم الهالة، ويحصل له بهم الافتخار مع القوم وعلى الأعداء يتقوى بهم. فالزينة ظاهرة، فلما كان الأبناء هذا الملحظ فيهم، قال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فالبنون هنا الذكور. نعم،
أحسن الله إليكم.
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهذا المراد به أيضا الذكور، فالمرء يتقوى بأبنائه ويتباهى بأبنائه أمام الناس، فصاروا كالزينة، صاروا كالزينة. ومن هنا قال عبد المطلب لئن رزقني الله 10 من الولد أذبح أحدهم. متى؟ يوم حفر زمزم، ما كان معه أحد، فكادت قريش تغلبه عليها، وقلة النصير فيه مذلة للإنسان، وكثرة النصير بعد نصرة الله جل وعلا فيه قوة وعزة للإنسان. والمرء بأبنائه، والمرء بإخوانه وأقرانه الذين يعظمونه ويقدرونه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن المرء إذا ذهب أقرانه ذل، أقرانه الذين يعرفونه ويعرفون قدره ويعرفون له حقه يتقوى بهم، لا أحد يستطيع أن يتجاسر عليه ويفتات عليه، لأنهم يقفون معه وينصرونه. فإذا ذهب أقران الإنسان يذل، يبقى في قوم لا يعرفون له قدرا، يبقى في قوم لا يعرفون له قدرا، يرونه قد كبرت سنه ولا يعرفون منزلته وفضله وسابقته ومكانته، فلا يقدرونه حق قدره. الذين يعرفونه ماتوا، فلذلك يحصل له ما يحصل مما يورث في نفسه، يورثه في نفسه شيئا من الأسى والتأسف أن بقي بين قوم لا يقدرونه. هذا جزاء امرئ أقرانه ذهبوا إيش من قبله وتمنى فسحة الأجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وفيه من الفوائد شرعية الإصلاح بين الناس، وأنه شيء مطلوب، وأنه ينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين الجماعات في النزاعات، وأن يحرصوا على إزالتها بينهم والإصلاح بينهم حتى لا تبقى الشحناء والعداوة. فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحكم، فالحكم قد يحصل فيه حزازات، ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضا كان أقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس.
وهذا الذي حصل أو كان يحصل لجماعة أبي شريح، كانوا يرضون بما يقوله بينهم جميعا، وهذا أحسن. ولذلك قال ربنا جل وعلا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. إذا تسامحت النفوس وسلك فيها مع أو معها في الخصومات بينها سلك مسلك الإصلاح، وكان المصلح صادقا وكان أمينا يعرفون ذلك منه ونزيها، لا يحابي طرفا على طرف ويريد الخير للجميع، فإن مثل هذا في الغالب يكون موفقا وقبوله وقوله يكون مقبولا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولهذا شرع الله الإصلاح وحث عليه ورغب فيه حتى تحل محل النزاعات المحبة والمودة والألفة.
نعم.
وهذا الحديث رواه أبو داود، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه صالح للحجة، ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله.
وهذا في الحقيقة الناظر فيه في طرقه يرى أنه حديث حسن، قد حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في المشكاة، وبوب عليه أبو داود وعلى أمثاله من الأحاديث التي ساقها بقوله كما هو عندكم في الهامش: باب في تغيير الاسم القبيح. هكذا هو في المطبوع والمخطوط من السنن: باب في تغيير الاسم القبيح. وساق تحته عددا من الأحاديث، منها هذا الحديث. فكان الأمر كما قال شيخنا رحمه الله أن ظاهر كلام المؤلف أنه صالح للحجة، وهو كذلك، وهو كذلك. نعم. ولهذا اعتمده،
أحسن الله إليكم، ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله.
نعم.
ما يدل على
يعني اكتفى به في الباب. نعم. وإن كانت هناك أحاديث أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن فيما يتعلق بتغيير الأسماء القبيحة بسبب هذا الذي هو عدم احترام أسماء الله اكتفى به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله ما يدل على أن فلانا يسمى الحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي، وإنما يسمى بغير ذلك، لأن هذا وصف لله عز وجل، فهو الحاكم بين عباده، وله الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، يحكم بين الناس بنفسه جل وعلا، فله الحكم وإليه المرجع سبحانه وتعالى، وهو الحاكم بين عباده، فلا يجوز أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى.
احفظوا هذا القيد: بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى، أما إذا لم يكن خاصا به سبحانه فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. فلا يجوز أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى، فلا يقال الحكم ولا يقال أبا الحكم،
بناء على ظاهر إيش؟ النص هذا. فلا يجوز أن يقال الحكم ولا أبا الحكم، بناء على ظاهر النص هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من تسمية الحكم والحكيم، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح من هذه الرواية: والحكم يكون بالشرع بين الناس، ولا يضره ذلك أن يسمى الحكم ويسمى القاضي ويسمى الحاكم. فهذا مما يدل على أن هذا النص فيه نظر، وفي صحته نظر، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم.
كأن الشيخ الآن يذهب إلى ما؟ إلى
جواز
تضعيف هذا الحديث، وهو حقيقة إذا نظرت إلى مفردات طرقه لا تخلو من مقال، كل طريق بمفردها لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها لا يملك الناظر إلا أن يحسنه، فهو من قبيل الحسن لغيره، من قبيل الحسن لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء.
نعم. هذا من حيث السند، هذا من حيث السند. من حيث النظر إلى المتن، لأن الآن الكلام عليه من ناحيتين: الإسناد والمتن. هنا غير اسمه، قال: أنت أبو شريح، بدل من أبا الحكم، بدل ما كانوا يسمونه به أبا الحكم، قال: أنت أبو شريح، فغير أبا الحكم إلى أبي شريح. نعم. وقال له: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. طيب، وجد في الصحابة من هو مسمى بهذا الاسم كالحكم بن عمرو الغفاري، هذا الذي أورده الشيخ هنا في المثل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي صحته نظر، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، منها الحكيم بن حزام، ومنها الحكم بن عمرو الغفاري، وأسماء أخرى،
أسماء أخرى لم يغيرها،
ولم يغيرها.
نعم.
فلو
نعم.
كانت منكرة لغيرها عليه.
أسماء أخرى. نعم. وأسماء الله. أخرى ولم يغيرها.
أحسن الله إليكم وأسماء أخرى ولم يغيرها.
فلو بل الصواب وأسماء، لأنه قد أقر مفعول في صحة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء منها ومنها وأسماء أخرى، هذا الصواب. نعم
أحسن الله إليكم وأسماء أخرى ولم يغيرها.
نعم
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنها لا بأس بها، لا بأس أن يسمى بالحكم أو أبا الحكم أو ابن الحكيم، كل هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبدو أن فيه نظرة يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحقا إن شاء الله.
نعم
أحسن الله إليكم الأسئلة السؤال
في ونحن ما نتعجل، ما دام قال يأتي لاحقا نحن ما نتعجل. نعم اصبروا، لأن الشيء إذا كان مشوق إليه يأتي أحلى، يأتي أحلى إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم الأسئلة السؤال في بعض الصحف، تكتب أسماء الله وآيات الله وترمى وتلقى في القمائم، ألا يعتبر هذا من امتهانها؟ الجواب ليس هو من الامتهان، كونه يكتب في الصحف أسماء الله وآيات الله للوعظ والتذكير لا يكون امتهانا لها ولا إثم عليه، لكن الإثم على من رماها في القمائم.
نعم شوف الدقة في الفهم، لو كان أحدنا اليوم استعجل وقال نعم هذا 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 هذا، لكن شوف كلام الفقيه، فصل بين الكاتب الذي يكتب المقال يرسله إلى الجريدة إلى الصحيفة فينزل كله، هذا ما هو امتهان كتابتها في الصحف والورق 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 الورق ليس امتهانا، فلا إثم على الكاتب، ولكن الإثم على من؟ على الذي يرميها في الزبالة وفي القمامة. نعم
أحسن الله إليكم، قال لكن الإثم على من رماها في القمائم وليس على من كتبها.
نعم
فالإثم على من رماها في القمائم هذا الذي يأثم.
صحيح.
السؤال أحد القراء قرأ في بعض الكتب أن الله سبحانه وتعالى يضع رجله في جهنم بمعنى قدمه، يضع قدمه.
نعم.
هل بمعنى رجله أو قدمه؟ يعني الفوج الأخير.
هل بمعنى رجله أو قدمه؟ نعم
يعني الفوج الأخيرة من الجماعة،
يعني الذين يخرجون من جهنم، الذين يدخلون جهنم كلما ألقي فيها فوج تسأل فتقول هل من مزيد، فلا تزال تقول هل من مزيد، جهنم عافانا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم من ذلك، فلا تزال تطلب المزيد، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، هم يلقون فيها وهي تقول هل من مزيد، فلا تزال تقول كذلك حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها رجله. فهل هذا اللفظ رجله بمعنى قدمه؟ بمعنى قدمه؟ هذا هو السؤال. الجواب
أحسن الله إليكم، الجواب هذا من تأويل أهل الكلام، هذا من التأويل، قدمه نفسه، نفس الصفة رجله.
نعم
وهو لا يضره شيء سبحانه وتعالى، فهو خالق لكل شيء، وهو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيرها، لكن أهل الكلام الذين أعرضوا عن الله
إذا قيل بمعنى الفوج هذا تصوير، هذا إيش؟
تأويل.
هذا تأويل، فيقال في الفوج من الجراد رجل من جراد، فهنا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل قالوا إن الرجل هنا بمعنى الفوج، بمعنى الفوج كما تقول رجل من جراد، يعني رجل من الناس، وليس المراد به رجل الجبار جل وعلا، والوصف بأن له رجل أو له قدم، فلما أرادوا الفرار من هذا من إثبات الصفة لله أولوا وفي الحقيقة حرفوا فقالوا رجل، القدم هنا بمعنى الرجل، والرجل ليست هي الرجل المقصودة، وإنما المقصود به الفوج الجماعة من الناس من الخلق. نعم فهذا يقال عنه إنه تأويل مذموم، بل هو في الحقيقة تحريف، فالقدم هي الرجل، وليس في ذلك ما يضير نعم، فقدم الجبار تليق به سبحانه وتعالى، وقدم المخلوق تليق به، وكل واحد يتصف بما يليق به وبما يناسبه، وليس في هذا أي غضاضة. وهؤلاء لما وقع في نفوسهم غضاضة من هذا النص، والغضاضة التي قامت في عقولهم هي أن في هذا تشبيها لله بخلقه، تعالى الله عما يقولون، كيف يكون؟ الله يقول ليس كمثله شيء، وفي الوقت نفسه يقول هو السميع، وهو السميع البصير. والمخلوق عموما من الإنسان والحيوان سميع وبصير، فابن آدم سمعه يليق به، والحيوان سمعه يليق به، وابن آدم بصره يليق به، والحيوان على اختلافه بصره يليق به، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. فإذا كان هذا بين المخلوقات عموما وبين أبناء الجنس الواحد بالأخص، التفاوت ظاهر، فكيف بالمخلوقات مع الله تبارك وتعالى؟ من باب أولى وأحرى. فالله نفى عن نفسه المماثلة والمشابهة، لا يشبهه أحد في أسمائه وصفاته، وأثبت ذلك في قوله وهو السميع البصير. ففي الأول رد على المشبهة والممثلة ليس كمثله شيء، وفي الثاني رد على المعطلة، وهم الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل. وهؤلاء في الحقيقة ما أولوا، أو إن شئتم قولوا على الصحيح ما عطلوا، إلا بعدما تصوروا التشبيه، فقام بعقولهم التشبيه والتمثيل أولا، فجرهم هذا التصور الفاسد إلى النتيجة الفاسدة ثانيا، وهي التعطيل. أما أهل السنة فيقولون لا، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هكذا نص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد ذكر هذا الحديث، فما لنا بد إلا أن نجريه على ما على ظاهره. فأهل السنة يجرون في باب الصفات على إثباتها على ظاهرها كما جاءت، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن أهل الكلام الذين أعرضوا عن الله وعن رسوله تأولوا النصوص، تأولوا رحمة الله بأنها إرادة الثواب يوم القيامة، وتأولوا يديه بأنها نعمته، وقدمه بأنها فريق من الناس يقدمون للنار.
يعني الرجل فريق، يعني رجل فريق، رجل تقول رجل من جراد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كل هذا باطل، كلها من التأويلات الباطلة.
نعم،
السؤال: أحسن الله إليك، الوجه الصحيح بأن يقال بالنسبة للنفس أنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ الجواب: يقال كما قال الله فقط: له نفس،
له نفس، ويحذركم الله نفسه. وقال المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي يا ربي، ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام. هذا كلام من يخبرنا الله به؟ كلام عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بالله في زمانه، يقول: تعلم ما في نفسي. أخبرنا الله عنه أنه كان يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت أن لله نفسا. والله جل وعلا قد قال: ويحذركم الله نفسه، فيقال كما قال الله وكما قال أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم، فيقال نفس.
أحسن الله إليكم. قال يقال كما قال الله فقط له نفس كما أخبر عن نفسه قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله نفسه يعني ذاته.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
أعد الجواب.
أحسن الله إليكم. قال الجواب يقال كما قال الله فقط له نفس كما أخبر عن نفسه قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
وهذا ليس بين أيدينا، هذه الإضافة في هذه الطبعة غير موجودة، في هذه الطبعة غير موجودة، هذه طبعتكم الثانية. وهذا يدلكم على ما؟ يدلنا على شيء، أنه لم يحرر تفريغ الشرح تحريرا كافيا. وأنا ذكرته ليست عندي هذه الطبعة ولا رأيتها حتى فذكرته، لأن أنا نعرف شيخنا رحمه الله، أنا ما رأيته ممن درست عليهم وتتلمذت على أيديهم من مشايخي جميعا مثل هذا الرجل في كثرة انتزاعه للآيات، ففي بعض المواضع يورد 20 آية يستدل بها في معرض كلامه، شديد الاستحضار للآيات. وليس فقط هذا، هو يحب ذلك، هذا هو العلم، يكثر. فكلما جئت بدليل قوي كلامه، فإذا جئت بثاني تقوى أكثر، فإذا جئت بثالث رابع خامس. فهذا نعرفه من طريقة شيخنا رحمه الله. وأنا في الحقيقة هذه النسخة ليست عندي وذكرت هذا، فسبحان الله ها أنا الآن يعني أفاجأ بهذه النسخة التي بين أيديكم، أن شيخنا رحمه الله قد ذكر فيها كلام الكلام الذي نقله رب الذي حكاه الله جل وعلا عن من؟ عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أعد علينا الجواب.
أحسن الله إليكم. الجواب يقال كما قال الله فقط،
فقط
له نفس،
نفس
كما أخبر عن نفسه،
عن نفسه كما قال الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه. تمام.
أحسن الله إليكم. قال تعالى عن عيسى عليه السلام،
وهذا أيضا عن عيسى عن نبي من أنبيائه. نعم.
تعلم
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالشيخ رحمه الله جاء بها هات.
أحسن الله إليكم. قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
نعم.
الله نفسه يعني ذاته،
ذاته. نعم.
أحسن الله إليكم. وضعوا حاشية وأحالوا إلى مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رحمه الله.
كملوه يعني منه
الظاهر
ما أدري. على كل حال يعني يحتاج تفريغ إلى مراجعة وتدقيق في المراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل. الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه.
نعم. يعني لو سمى وهو لا يقصد المعنى أنه ينازع الله جل وعلا فيما في صفة من صفاته، فهذا حتى ولو لم يكن هذا المقصود لكن هذا الفعل فيه عدم احترام فيجب أن يغير. والواجب في التغيير فيما كان مختصا بالله جل وعلا من الأسماء، وأما ما لا فلا. وهذا التغيير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فلعله هنا يحمل على الاستحباب. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك،
لأجل الاحترام والتعظيم لله جل وعلا، وهذا يدل على ما؟ على تحقيق التوحيد عند صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية،
الأبناء يعني إيش؟ الذكور الرجال، فيقال أبو شريح وأبو سعد وأبو يحيى وأبو محمد وهكذا كما تقدم معنا بالأمس. والكنية كما قيل ليست واجبة، ليست بلازمة، ولكن مستحسنة ومستحبة، وكانوا في السابق يحرصون عليها حتى لا تغلب الألقاب على الصغار فيكنون الصغار، كما جاء في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير أخو أنس بن مالك كان طفلا صغيرا، فكانوا يكنون أبناءهم حتى لا تسبق عليهم الألقاب القبيحة. نعم، ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم الظاهر ما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم نواصل الحديث في هذا الكتاب النافع في بابه، وكما قلنا وقال قبلنا أهل العلم إنه لم يسبق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى تصنيف مثل هذا الكتاب في هذا الباب، لم يسبقه أحد رحمه الله، نعم، إلا ما ذكر من شيء يسير عند المقريزي رحمه الله في كتابه الصغير الحجم النافع العظيم الذي هو تجريد التوحيد. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: يقول المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. أراد بهذا الباب وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص بها سبحانه وتعالى.
فهذه الحمد لله هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الترجمة، هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الترجمة: وجوب احترام أسماء الله تعالى، الثاني الحذر من امتهانها أو احتقارها، وامتهانها واحتقارها بوضعها في غير موضعها، ومن ذلك تسمية من لا يستحقها بها. والأمر الثالث تسمية غير الله جل وعلا بها، وهذا يكون في الأسماء المختصة به، الأسماء المختصة به كما تقدم الكلام عليه البارحة. أما ما كان مشتركا فلا بأس. وقوله رحمه الله لأجل ذلك، أي لأجل احترامها الذي هو تعظيمها، تغيير الاسم لأجل ذلك أي لأجل احترامها. ألم يقل باب احترام أسماء الله تعالى؟ هذا هو القسم الأول من الترجمة. القسم الثاني وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي تغيير الاسم الذي اختص الله به من تسمية من لا يصح أن يسمى به لأجل ذلك، لأجل احترام أسماء الله الحسنى. والاحترام هو التعظيم، لأن هذا من تحقيق التوحيد، لأن ذلك من تحقيق التوحيد. إذن فقوله وتغيير الاسم لأجل ذلك أي لأجل احترامها الذي هو تعظيمها، لأن ذلك نعني الاحترام والتعظيم من تحقيق التوحيد. إذن فهذه الترجمة تفيدنا ثلاثة أشياء: وجوب احترام أسماء الله، والحذر من امتهانها أو احتقارها، وأيضا من تسمية غير الله بها، وهذا فيما اختص به سبحانه وتعالى من الأسماء. نعم
أحسن الله إليكم. والأسماء قسمان: أسماء لا يسمى بها سواه سبحانه وتعالى كالرحمن وخالق الخلق رب العالمين ورازق العباد والرزاق وأشباه ذلك، وأسماء يتسمى بها غيره.
فمثلا ما تطلق على شخص من المخلوقين اسم الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن عبد الرزاق، وهكذا. فالأسماء التي اختص الله بها لا يجوز أن يسمى بها غيره. أما ما جاز ويشترك فيه المخلوق مع الخالق في الاتصاف به، ولكل واحد ما يليق به، هذا لا بأس به. فتقول الرحيم لفلان من الناس، تقول رحيم، تسميه رحيم، تسميه لطيف، تسميه كريم، وهكذا. فهذه الأسماء يشترك فيها الخلق، ولكن للمخلوق ما يناسبه، ولله جل وعلا ما يليق به جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. وأسماء يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى، وللعبد فيها ما يليق به، ولله ما يليق به سبحانه وتعالى. ومراده بها هنا الأسماء التي لا تصلح لغيره سبحانه وتعالى. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم،
يعني الترجمة تنزل على ما؟
إنه الأول،
تنزل على القسم الأول، ننزلها وينزلها العلماء على القسم الأول، على الأسماء الخاصة التي اختص الله بها فلا يسمى بها سواه كالرحمن وغيره مما هو في بابه أو على بابه. أما التي لا يختص بها ويتسمى بها غيره فلا بأس. نعم
أحسن الله إليكم. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، يعني فلهذا سموني أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا العمل، الإصلاح بينهم والتوسط بينهم حتى يرضوا وحتى تزول المنازعات، هذا شيء مطلوب، فالإصلاح بين الناس أمر مطلوب وقد جاءت به النصوص، والله يقول فيه: والصلح خير.
لأن الحكم هنا الذي ذكره هذا في الحقيقة هو الصلح. قال: فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، هذا هو الصلح، لأن مدار الصلح في الأحكام على الرضا، مدار الصلح على الرضا. فهنا يقول: فرضي كلا الفريقين. أما الحكم على الإلزام، فالصلح مداره على الرضا لا على الإلزام، أما الحكم فعلى إيش؟ على الإلزام. هذا الخصم مع هذا ما هم كلهم يرضون سواء، فالذي لأجل ليكون الحكم في صالحه هذا يرضى والثاني ما يرضى، لكن حكم القاضي والحاكم ملزم. لكن هنا يقول: فرضي كلا الفريقين، هذا صلح. قال: فرضي كلا الفريقين، فما كان مداره على الرضا لا على الإلزام فهو الصلح. فقوله هنا: فرضي كلا الفريقين، يعني يصلح بينهم فيتراضون، كلهم يرضون بما يقول كلا الطرفين، هذا وهذا، وذلك لما علموه منه رضي الله عنه من الصدق وعدم الغش وتحري العدل والإنصاف، فيرضون بما يقوله بينهم ويحكم به بينهم. نعم
أحسن الله إليكم. فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا يدل على فوائد، منها ما ذكره المؤلف من احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، ولهذا غير اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح.
نعم.
وفيه من الفوائد أن الإنسان يكنى بأكبر أولاده، هذا هو الأفضل، ولهذا قال فمن أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح.
نعم.
وفيه من الفوائد شرعية،
وقد يكنى الإنسان بغير ذلك، كالإمام أحمد رحمه الله أكبر ولده صالح وعبد الله هو الثاني، ولكن قيل إنه قد تكنى بذلك قبل أن يولد له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال فالحديث ظاهر فيما ظاهر في أن الكنية إنما تكون بما بالكبير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل من أكبره؟ لك ولد؟ قال نعم، فلان فلان فلان، عد له ثلاثة. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فالكنية تكون بأكبر الأبناء، تكون بأكبر الأبناء، ومراد الشيخ بالأولاد هنا الأبناء على المصطلح الدارج على لساننا. الناس اليوم تقول الأولاد يريدون به الأبناء، يا ولد يريدون به الرجل، تمام؟ وإلا لفظة الولد تعم الذكر والأنثى. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم فاحذروهم. لكن البنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلأن الزينة ظاهرة يتزين بها، المرء يمشي بأبناء الذكور معهم، تحصل له بهم إيش؟ الأبهة، وتحصل له بهم الهالة، ويحصل له بهم الافتخار مع القوم وعلى الأعداء يتقوى بهم، فالزينة ظاهرة. فلما كان الأبناء هذا الملحظ فيهم، قال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالبنون هنا الذكور. نعم.
أحسن الله إليكم.
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهذا المراد به أيضا الذكور، فالمرء يتقوى بأبنائه ويتباهى بأبنائه أمام الناس، فصاروا كالزينة، صاروا كالزينة. ومن هنا قال عبد المطلب لئن رزقني الله 10 من الولد أذبح أحدهم. متى؟ يوم حفر زمزم ما كان معه أحد، فكادت قريش تغلبه عليها، وقلة النصير فيه مذلة للإنسان، وكثرة النصير بعد نصرة الله جل وعلا فيه قوة وعزة للإنسان. والمرء بأبنائه، والمرء بإخوانه وأقرانه الذين يعظمونه ويقدرونه، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن المرء إذا ذهب أقرانه زل، أقرانه الذين يعرفونه ويعرفون قدره ويعرفون له حقه يتقوى بهم، لا أحد يستطيع أن يتجاسر عليه ويفتات عليه، لأنهم يقفون معه وينصرونه. فإذا ذهب أقران الإنسان يذل، يبقى في قوم لا يعرفون له قدرا، يبقى في قوم لا يعرفون له قدرا، يرونه قد كبرت سنه ولا يعرفون منزلته وفضله وسابقته ومكانته، فلا يقدرونه حق قدره. الذين يعرفونه ماتوا، فلذلك يحصل له ما يحصل مما يورث في نفسه، يورثه في نفسه شيئا من الأسى والتأسف أن بقي بين قوم لا يقدرونه. هذا جزاء امرئ أقرانه ذهبوا إيش من قبله وتمنى فسحة الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه من الفوائد شرعية الإصلاح بين الناس، وأنه شيء مطلوب، وأنه ينبغي لأعيان الناس وكبرائهم ورؤسائهم أن يتوسطوا بين الجماعات في النزاعات، وأن يحرصوا على إزالتها بينهم والإصلاح بينهم، حتى لا تبقى الشحناء والعداوة. فالإصلاح بين الناس أصلح لقلوبهم من الحكم، فالحكم قد يحصل فيه حزازات، ولكن متى صلحوا عن طيب نفس وعن رضاه كان أقرب إلى زوال الحزازات وزوال ما في النفوس.
وهذا الذي حصل أو كان يحصل لجماعة أبي شريح، كانوا يرضون بما يقوله بينهم جميعا، وهذا أحسن. ولذلك قال ربنا جل وعلا: والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. إذا تسامحت النفوس وسلك فيها مع أو معها في الخصومات بينها سلك مسلك الإصلاح، وكان المصلح صادقا وكان أمينا يعرفون ذلك منه، ونزيها لا يحابي طرفا على طرف ويريد الخير للجميع، فإن مثل هذا في الغالب يكون موفقا وقبوله وقوله يكون مقبولا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا شرع الله الإصلاح وحث عليه ورغب فيه حتى تحل محل النزاعات المحبة والمودة والألفة.
نعم،
وهذا الحديث رواه أبو داود، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه صالح للحجة، ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله.
وهذا في الحقيقة الناظر فيه في طرقه يرى أنه حديث حسن، قد حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في المشكاة، وبوب عليه أبو داود وعلى أمثاله من الأحاديث التي ساقها بقوله كما هو عندكم في الهامش: باب في تغيير الاسم القبيح. هكذا هو في المطبوع والمخطوط من السنن: باب في تغيير الاسم القبيح. وساق تحته عددا من الأحاديث منها هذا الحديث، فكان الأمر كما قال شيخنا رحمه الله أن ظاهر كلام المؤلف أنه صالح للحجة، وهو كذلك نعم. ولهذا اعتمده،
أحسن الله إليكم، ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله.
نعم،
ما يدل على
يعني اكتفى به في الباب، وإن كانت هناك أحاديث أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم.
لكن فيما يتعلق بتغيير الأسماء القبيحة بسبب هذا الذي هو عدم احترام أسماء الله اكتفى به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا اعتمده واكتفى به رحمه الله ما يدل على أن فلانا يسمى الحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي، وإنما يسمى بغير ذلك، لأن هذا وصف لله عز وجل، فهو الحاكم بين عباده، وله الحكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى، يحكم بين الناس بنفسه جل وعلا، فله الحكم وإليه المرجع سبحانه وتعالى، وهو الحاكم بين عباده، فلا يجوز أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى.
احفظوا هذا القيد: بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى، أما إذا لم يكن خاصا به سبحانه فلا بأس. نعم،
أحسن الله إليكم. فلا يجوز أن يتسمى الإنسان بما هو وصف خاص به سبحانه وتعالى، فلا يقال الحكم ولا يقال أبا الحكم،
بناء على ظاهر إيش؟ النص هذا. فلا يجوز أن يقال الحكم ولا أبا الحكم، بناء على ظاهر النص هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من تسمية الحكم والحكيم، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح من هذه الرواية: والحكم يكون بالشرع بين الناس، ولا يضره ذلك أن يسمى الحكم ويسمى القاضي ويسمى الحاكم، فهذا مما يدل على أن هذا النص فيه نظر وفي صحته نظر، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم
أسماء. كأن الشيخ الآن يذهب إلى ما؟ إلى
جواز
تضعيف هذا الحديث، وهو حقيقة إذا نظرت إلى مفردات طرقه لا تخلو من مقال، كل طريق بمفردها لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها لا يملك الناظر إلا أن يحسنه، فهو من قبيل الحسن لغيره، من قبيل الحسن لغيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء.
نعم، هذا من حيث السند، هذا من حيث السند. من حيث النظر إلى المتن، لأن الآن الكلام عليه من ناحيتين: الإسناد والمتن. هنا غير اسمه قال أنت أبو شريح بدل من؟ أبا الحكم، بدل ما كانوا يسمونه به أبا الحكم، قال أنت أبو شريح، فغير أبا الحكم إلى أبي شريح. نعم. وقال له إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. طيب وجد في الصحابة من هو مسمى بهذا الاسم كالحكم بن عمرو الغفاري، هذا الذي أورده الشيخ هنا في المثل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي صحته نظر، قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء منها الحكيم بن حزام ومنها الحكم بن عمرو الغفاري وأسماء أخرى،
أسماء أخرى لم يغير،
ولم يغيرها.
نعم.
فلو
نعم.
كانت منكرة لغيرها عليه.
أسماء أخرى. نعم. وأسماء أخرى ولم يغيرها.
أحسن الله إليكم. وأسماء أخرى ولم يغيرها.
فلو بل الصواب وأسماء، لأنه قد أقر مفعول في صحة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء منها ومنها وأسماء أخرى، هذا الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. وأسماء أخرى ولم يغيرها.
نعم.
فلو كانت منكرة لغيرها عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أنها لا بأس بها، لا بأس أن يسمى بالحكم أو أبا الحكم أو ابن الحكيم، كل هذه أسماء من أسماء الصحابة لم يغيرها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يبدو أن فيه نظرا يحتاج إلى تأمل وجواب يأتي لاحقا إن شاء الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة، السؤال
في ونحن ما نتعجل، ما دام قال يأتي لاحقا نحن ما نتعجل. نعم. اصبروا، لأن الشيء إذا كان مشوق إليه يأتي أحلى، يأتي أحلى إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. الأسئلة، السؤال، في بعض الصحف، تكتب أسماء الله وآيات الله وترمى وتلقى في القمائم، ألا يعتبر هذا من امتهانها؟ الجواب، ليس هو من الامتهان، كونه يكتب في الصحف أسماء الله وآيات الله للوعظ والتذكير لا يكون امتهانا لها ولا إثم عليه، لكن الإثم على من رماها في القمائم.
نعم. شوف الدقة في الفهم، لو كان أحدنا اليوم استعجل وقال نعم هذا 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 هذا، لكن شوف كلام الفقيه، فصل بين الكاتب الذي يكتب المقال يرسله إلى الجريدة إلى الصحيفة فينزل كله، هذا ما هو امتهان، كتابتها في الصحف والورق 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 الورق ليس امتهانا، فلا إثم على الكاتب، ولكن الإثم على من؟ على الذي يرميها في الزبالة وفي القمامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن الإثم على من رماها في القمائم وليس على من كتبها.
نعم.
فالإثم على من رماها في القمائم، هذا الذي يأثم.
صحيح.
السؤال، أحد القراء قرأ في بعض الكتب أن الله سبحانه وتعالى يضع رجله في جهنم بمعنى قدمه، يضع قدمه.
نعم.
هل بمعنى رجله أو قدمه؟ يعني الفوج الأخير.
هل بمعنى رجله أو قدمه؟ نعم.
يعني الفوج الأخير من الجماعة،
يعني الذين يخرجون من جهنم، الذين يدخلون جهنم كلما ألقي فيها فوج تسأل فتقول هل من مزيد، فلا تزال تقول هل من مزيد، جهنم عافانا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم من ذلك، فلا تزال تطلب المزيد، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، هم يلقون فيها وهي تقول هل من مزيد، فلا تزال تقول كذلك حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى فيها رجله. فهل هذا اللفظ رجله بمعنى قدمه؟ بمعنى قدمه؟ هذا هو السؤال. الجواب،
أحسن الله إليكم. الجواب، هذا من تأويل أهل الكلام، هذا من التأويل، قدمه نفسه، نفس الصفة رجله.
نعم.
وهو لا يضره شيء سبحانه وتعالى، فهو خالق لكل شيء، وهو خالق النار ولا تضره ولا يضره غيرها، لكن أهل الكلام الذين أعرضوا عن الله
إذا قيل بمعنى الفوج، هذا تصوير، هذا إيش؟
تأويل.
هذا تأويل، فيقال في الفوج من الجراد رجل من جراد، فهنا أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل قالوا إن الرجل هنا بمعنى الفوج، بمعنى الفوج، كما تقول رجل من جراد، يعني رجل من الناس، وليس المراد به رجل الجبار جل وعلا، والوصف بأن له رجل أو له قدم. فلما أرادوا الفرار من هذا، من إثبات الصفة لله، أولوا وفي الحقيقة حرفوا فقالوا رجل. القدم هنا بمعنى الرجل، والرجل ليست هي الرجل المقصودة، وإنما المقصود به الفوج، الجماعة من الناس من الخلق. نعم، فهذا يقال عنه إنه تأويل مذموم، بل هو في الحقيقة تحريف. فالقدم هي الرجل، وليس في ذلك ما يضير. نعم، فقدم الجبار تليق به سبحانه وتعالى، وقدم المخلوق تليق به، وكل واحد يتصف بما يليق به وبما يناسبه، وليس في هذا أي غضاضة. وهؤلاء لما وقع في نفوسهم غضاضة من هذا النص، والغضاضة التي قامت في عقولهم هي أن في هذا تشبيها لله بخلقه، تعالى الله عما يقولون. كيف يكون الله يقول ليس كمثله شيء، وفي الوقت نفسه يقول هو السميع، وهو السميع البصير، والمخلوق عموما من الإنسان والحيوان سميع وبصير. فابن آدم سمعه يليق به، والحيوان سمعه يليق به، وابن آدم بصره يليق به، والحيوان على اختلافه بصره يليق به، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. فإذا كان هذا بين المخلوقات عموما وبين أبناء الجنس الواحد بالأخص، التفاوت ظاهر، فكيف بالمخلوقات مع الله تبارك وتعالى؟ من باب أولى وأحرى. فالله نفى عن نفسه المماثلة والمشابهة، لا يشبهه أحد في أسمائه وصفاته، وأثبت ذلك في قوله وهو السميع البصير. ففي الأول رد على المشبهة والممثلة، ليس كمثله شيء، وفي الثاني رد على المعطلة، وهم الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل. وهؤلاء في الحقيقة ما أولوا، أو إن شئتم قولوا على الصحيح ما عطلوا، إلا بعدما تصوروا التشبيه، فقام بعقولهم التشبيه والتمثيل أولا، فجرهم هذا التصور الفاسد إلى النتيجة الفاسدة ثانيا، وهي التعطيل. أما أهل السنة فيقولون لا، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هكذا نص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد ذكر هذا الحديث، فما لنا بد إلا أن نجريه على ما على ظاهره. فأهل السنة يجرون في باب الصفات على إثباتها على ظاهرها كما جاءت، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن أهل الكلام الذين أعرضوا عن الله وعن رسوله تأولوا النصوص، تأولوا رحمة الله بأنها إرادة الثواب يوم القيامة، وتأولوا يديه بأنها نعمته، وقدمه بأنها فريق من الناس يقدمون للنار.
يعني الرجل، فريق يعني رجل، فريق رجل، تقول رجل من جراد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: كل هذا باطل، كلها من التأويلات الباطلة.
نعم،
السؤال: أحسن الله إليك، الوجه الصحيح بأن يقال بالنسبة للنفس أنها هي الذات المتصلة بالصفات؟ الجواب: يقال كما قال الله فقط، له نفس،
له نفس، ويحذركم الله نفسه. وقال المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن كنت قلته
فقد علمته، تعلم ما في نفسي يا ربي، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام. هذا كلام من يخبرون الله به؟ كلام عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بالله في زمانه. يقول تعلم ما في نفسي، أخبرنا الله عنه أنه كان يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت أن لله نفسا، والله جل وعلا قد قال ويحذركم الله نفسه، فيقال كما قال الله وكما قال أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم، فيقال نفس.
أحسن الله إليكم. قال يقال كما قال الله فقط، له نفس كما أخبر عن نفسه. قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
نعم.
الله نفسه يعني ذاته.
نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب،
أعد الجواب.
أحسن الله إليكم. قال الجواب يقال كما قال الله فقط، له نفس كما أخبر عن نفسه. قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،
وهذا ليس بين أيدينا، هذه الإضافة في هذه الطبعة غير موجودة، في هذه الطبعة غير موجودة، هذه طبعتكم الثانية، وهذا يدلكم على ما؟ يدلنا على شيء، أنه لم يحرر تفريغ الشرح تحريرا كافيا، وأنا ذكرته وليست عندي هذه الطبعة ولا رأيتها حتى فذكرته، لأننا نعرف شيخنا رحمه الله، أنا ما رأيت ممن درست عليهم وتتلمذت على أيديهم من مشايخي جميعا مثل هذا الرجل في كثرة انتزاعه للآيات، ففي بعض المواضع يورد 20 آية يستدل بها في معرض كلامه، شديد الاستحضار للآيات، وليس فقط هذا، هو يحب ذلك، هذا هو العلم، يكثر. فكلما جئت بدليل قوي كلامه، فإذا جئت بثاني تقوى أكثر، فإذا جئت بثالث رابع خامس، فهذا نعرفه من طريقة شيخنا رحمه الله. وأنا في الحقيقة هذه النسخة ليست عندي وذكرت هذا، فسبحان الله ها أنا الآن يعني أفاجأ بهذه النسخة التي بين أيديكم، أن شيخنا رحمه الله قد ذكر فيها الكلام الذي نقله رب، الذي حكاه الله جل وعلا عن من؟ عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أعد علينا الجواب.
أحسن الله إليكم. الجواب يقال كما قال الله فقط،
فقط
له نفس،
نفس
كما أخبر عن نفسه،
عن نفسه كما قال الله جل وعلا ويحذركم الله نفسه. تمام.
أحسن الله إليكم. قال تعالى عن عيسى عليه السلام،
وهذا أيضا عن عيسى، عن نبي من أنبيائه. نعم.
تعلم
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالشيخ رحمه الله جاء بها هذا.
أحسن الله إليكم. قال تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
نعم.
الله نفسه يعني ذاته،
ذاته. نعم.
أحسن الله إليكم. وضعوا حاشية وأحالوا إلى مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته رحمه الله،
كملوه يعني منه
الظاهر
ما أدري، على كل حال يعني يحتاج تفريغ إلى مراجعة وتدقيق في المراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل، الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه.
نعم، يعني لو سمى وهو لا يقصد المعنى أنه ينازع الله جل وعلا فيما في صفة من صفاته، فهذا حتى ولو لم يكن هذا المقصود، لكن هذا الفعل فيه عدم احترام فيجب أن يغير. والواجب في التغيير فيما كان مختصا بالله جل وعلا من الأسماء، وأما ما لا فلا. وهذا التغيير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فلعله هنا يحمل على الاستحباب. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية، تغيير الاسم لأجل ذلك،
لأجل الاحترام والتعظيم لله جل وعلا، وهذا يدل على ما؟ على تحقيق التوحيد عند صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة، اختيار أكبر الأبناء للكنية.
الأبناء يعني إيش؟ الذكور، الرجال، فيقال أبو شريح وأبو سعد وأبو يحيى وأبو محمد وهكذا كما تقدم معنا بالأمس. والكنية كما قيل ليست واجبة، ليست بلازمة، ولكن مستحسنة ومستحبة، وكانوا في السابق يحرصون عليها حتى لا تغلب الألقاب على الصغار، فيكنون الصغار كما جاء في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. وأبو عمير أخو أنس بن مالك كان طفلا صغيرا، فكانوا يكنون أبناءهم حتى لا تسبق عليهم الألقاب القبيحة. نعم. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم الظاهر ما فيه.